بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه في باب شروط القصاص في النفس، قال: وهي أربعة: أحدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون، والثاني عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله، ثالث المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك، فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا. ثم قال: ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا المكاتب بعبده. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي: هل يقتل الحر بالعبد؟ هل يقتل الحر بالعبد؟ إذا لو أن حرا قتل عبدا، كلاهما مسلم، الحر مسلم والعبد مسلم، الحر قتل عبدا، هل يقتل به أم لا؟ الجمهور على أنه لا يقتل به، لا يقتل به، واستدلوا بأحاديث يعني فيها ضعف لكن لها شواهد يقوي بعضها بعضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل رجلا قتل عبده، نفاه سنة وما حسمه من سهام المسلمين، أمر أن يعتق رقبة، في رواية جلده 100، لكن لم يقتله. وهذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد، له طرق يقوي بعضه بعضا. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأمطار: والحديث بمجموع طرقه حسن، يعني حجة، وثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يقتلا الحر بالعبد. هذه الأدلة ومفهوم أو ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. وش المفهوم؟ مفهوم الآية أنه لا يقتل الحر بالحر، بالحر الحر يقتل بالحر، والعبد بالعبد. مفهومه أنه لا عكس مفهوم الآية. بعضهم يقول الآية لا مفهوم لها لأنه قال والأنثى بالأنثى، و الصواب أنه يقتل الذكر بالأنثى، لكن نقول الأصل أنه يؤخذ بالمفهوم إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. فمسألة الذكر والأنثى دلت الأدلة كما سيأتي على أنه يقتل الذكر بالأنثى، يعني كلام مسلم، كلام في الحرية والعبودية والذكر والأنثى، وأما الإسلام فالجميع مسلم. إذن نقول مفهوم الآية لم يعارضه شيء فهو دليل، إذا لم يعارض فهو دليل. إذن عندنا الآن ثلاثة أدلة: دليل الأول مفهوم آية البقرة والأنثى بالأنثى، دليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل الذي قتل عبده، والدليل الثالث ما هو فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يقتلا الحر بالعبد. ومما يرجح هذا أن العلماء مجمعون لا خلاف بينهم على أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس، لا قصاص فيما دون النفس. هذا يدل على ماذا؟ على عدم المكافأة، وإلا لو كان هناك مكافأة بين الحر والعبد لاقتص منه في النفس وما دون النفس كالأطراف، اليد والرجل والعين وما شابه ذلك. فالعلماء مجمعون على أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس، هذا يدل على عدم المكافأة، هذا محل إجماع. إذن كيف يقتل الحر بالعبد ولا تقطع يده إذا قطع يد العبد؟ هذا شيء متناقض، أنه لو كان هناك مكافأة لصار الباب واحدا يقتص منه في كل شيء، كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، جروح القصاص. والله سبحانه وتعالى بدأ بالنفس وعطف عليها ما دون النفس من الأطراف. إذن هذا الأصل، لا فرق بين النفس والأطراف. إذا كان هناك مكافأة فهي في الجميع، إذا لم يكن هناك مكافأة فهي أيضا في الجميع. إذن هذه أكثر دليل على أنه لا يقتل الحر بالعبد، وهو قول جمهور أهل العلم. وذهب الأحناف إلى أنه يقتل به، إلى أن الحر يقتل بالعبد، واستدلوا بحديث سمرة رضي الله عنه، ورواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. نقول هذا الحديث فيه ضعف، وإلا لو ثبت لصار حجة في قتل الحر بالعبد، لكن الحديث من رواية الحسن عن سمرة، والكلام فيه معروف أنه لم يسمع من سمرة رضي الله عنه إلا حديث العقيقة، والحسن مدلس ولم يصرح بالسماع، لم يصرح بالسماع. هذه علة، ومما يقوي هذه العلة أن الحسن كان يفتي بخلاف ما دل عليه هذا الحديث، يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبد. هذا وش يدل عليه؟ يدل على ماذا؟ على أنه لم يسمع الحديث من سمرة ولم يثبت عنده، وإلا لو سمع سمرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لما خالفه، فمخالفته له هذا دليل على أنه لم يثبت عنده، لم يسمعه من سمرة، وإنما سمع من رجل في ضعف، يعني ليس بثقة، فلم يثبت الحديث عنده، وإلا فيبعد أن يفتي بخلاف ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا خلاص ما قال في هذه المسألة. فالراجح بلا شك وقول الجمهور، وأن الحر لا يقتل بالعبد، ولكن يعزر كما جاء في حديث عمرو شعيب، يعزر بما راه الحاكم، يعزر بالسجن، يعزر بضرب، يعزر بعتق رقبة إذا كان يجد، يعزر بمال يغرمه بما يراه الحاكم، يعزره بما يراه. والصواب أيضا أنه لا فرق بين عبده وعبد غيره، لا يقتل الحر بالعبد مطلقا، سواء كان يملكه القاتل أو لا يملكه، لا فرق بين عبده وبين عبد غيره. قال: ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، لقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، ولقول علي رضي الله عنه من السنة: ألا يقتل حر بعبد، رواه أحمد، لكنه ضعيف، لو ثبت لصار له حكم الرفع، لكنه ضعيف. لكن هذا من أيضا يقوي حديث عمرو بن شعيب، أن قول الصحابي من السنة له حكم الرفع لكنه ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا مثله، رواه الدارقطني، هذا أيضا ضعيف. قال في الكافي: وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته ويقتل بنقضه العهد. هذه مسألة أخرى، إذا قتل الذمي عبدا مسلما فإنه يقتل لنقضه العهد، هذا يختلف عن القصاص، يقتل بنقضه العهد، أن يعني العهد يقتضي عدم العدوان، فإذا اعتدى على المسلمين وقتل عبد من عبيدهم فإنه نقض عهده، لأننا عاهدناه على عدم العدوان، عدم الإفساد في الأرض، فإذا اعتدى نقض عهده وقتل بنقض العهد، لأنه ليس بمسلم، الأصل أن دمه حلال، لكنه حقن دمه بالعهد، والعهد يعني يقتضي عدم العدوان، فإذا اعتدى نقض عهده فرجع إلى الأصل وهو حلال الدم. قال: ولا المكاتب بعبده، لأنه مالك رقبته أشبه الحر. المكاتب هذا عبد، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد، لكن فيه شائبة حرية، فيه شائبة حرية، لأنه يبيع ويشتري، يتصرف كتصرف الأحرار، فمنهم من يلحقه بالحرد أنه لا يقتل إذا قتل عبده، ويحتمل أيضا أنه يقتل لأنه عبد، قد ثبت في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولو كان ذا رحم محرم له لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده. يعني ولو كان ذا رحم محرم، أي المقتول العبد المقتول ذا رحم محرم من القاتل المالك، لأن الرحم محرم، الرحم المحرم هو يعني ضابطه ما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لا يحل له نكاحه، هذا ضابط الرحم المحرم. هذه أيضا مسألة خلاف، ولو كان ذا رحم محرم، قال في الحاشية: هذا ما صححه المرادي المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع، وصحح في التنقيح المشبع خلافه فقال: ويقتل بعبده ذي الرحم المحرم. ما وجه هذا القول، قول بأنه يقتل بعبده ذي الرحم المحرم؟ نقول هذا مبني على أن العبد ذي الرحم يعتق على مالكه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. الحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، فإذا أخذنا بهذا صححنا الحديث، فهو في الحقيقة قتل ماذا، عبدا ولا حرا؟ قتل حرا، يعني بمجرد ما اشترى خالته مثلا، الخالة هذه رحم محرم تحرم عليه، أو العمة أو بنت أو الأخت أو الأخ أو بنت الأخ أو بنت الأخت وهكذا، اشترى واحدة من هؤلاء، اشترى واحدة من هؤلاء، بمجرد الشراء يعتق عليه حتى لو لم يعتقه. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ما قال فليعتقه، لا قال فهو حر، إذن يعتق بمجرد الملك، بمجرد الملك يعتق. إذن هو قتل من؟ قتل إيش؟ حرا، على هذا قتل حرا. فإذا رجحنا هذا نقول يقتل به لأنه قتل حرا. ثم قال: ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا. شعراب ذكرا نمر معنى هذا، ذكرا تعرب إيش؟ خبر كان، خبر كان المحذوفة مع اسمها، تقديره ولو كان. ويقتل الحر المسلم ولو كان الحر ذكرا، ولو كان هو الحر، يعني كان واسمها محذوف وبقي الخبر، ويقدر ولو كان القاتل ذكرا. ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى، هذه إشارة خلاف، ولكن الجمهور على أنه يقتل الذكر بالأنثى، وأنه لا مفهوم لقوله تعالى والأنثى بالأنثى، لأنه عارضه ما هو أقوى منه، قال لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذا الأصل، النفس بالنفس إلا ما خرج بالدليل، فالحر لا يقتل بالعبد خرج بالدليل، وإلا الحر نفس والعبد نفس، لكن خرج بالدليل. المسلم إذا قتل كافرا لا يقتل به، خرج بالدليل. إذن هذا هو الأصل، فيستثنى منه ما دل الدليل على خروجه من هذا العموم. وقوله الحر بالحر، وعن عمرو، يعني الحر بالحر، الذكر القاتل حر والأنثى المقتولة حرة، فيدخل في العموم الحر بالحر. وعن عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة، رواه النسائي. هذا أيضا له شواهد يتقوى بها، إذن هذا الدليل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك فلان أو فلان، اللفظ الصحيحين فلان فلان ما في أو فلان فلان، يعني يذكرون لها أسماء يذكرون شخصا بعد آخر من فعل بك هذا فلان فلان، حتى سمي اليهودي فأومت برأسها يعني أشارت النعم فجاء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين، رواه الجماعة. يعني لو قال قائل يعني هذا الحديث وإن كان صحيحا بلا شك لكن ليس فيه دلالة على قتل الذكر بالأنثى، لأن هذا يهودي وبقتله هذه الجارية انتقض عهده، فقد يكون قتل لانتقاض العهد وليس للمكافأة بين الذكر والأنثى. فأجاب العلماء عن هذا، قالوا لو كان قتله لانتقاض العهد لقتله بالسيف، فلما قتله برض رأسه بين حجرين دل على أنه قتله ماذا؟ قصاصا، أنه قتله قصاص ومعصوم الدم لأنه معاهد، والمعاهد معصوم الدم، ومعصوم الدم يعني أشبه بالمسلم في عصمة الدم، فهو ذكر معصوم الدم كالمسلم في عصمة الدم، يعني لا يجوز العدوان عليه. وإن كان في فرق من جهة أنه لو قتله مسلم لا يقتل به وإن كان يعني كبيرا من كبار الذنوب لكنه لا يقتل به، لكن من جهة عصمة الدم هو معصوم الدم. فلما قتل هذه الجارية قتله النبي صلى الله عليه وسلم بها قصاصا. لكن على كل حال هذا الحديث يمكن أن يناقش فيه ويقال إن هذا الذمي وإن كان معصوم الدم لكنه دون المسلم في العصمة، هو معصوم دم حرام لكنه دون المسلم في الحرمة، فلو قتله مسلم عمدا لم يقتل به لعدم المكافأة، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، وهذا يكاد يكون إجماعا ودلت عليه النصوص. فإذا يعني الذمي ولو كان معصوما دون المسلم ومحل نظر، لكن مع الحديث الأول تقوى به. ثم قال والرقيق كذلك، يعني يقتل الرقيق المسلم ولو ذكرا بالرقيق المسلم ولو أنثى. إذا لا فرق بين الحر والعبد، إذا كان الذكر الحر يقتل بالأنثى الحرة فكذلك العبد الذكر يقتل بالأمة الأنثى. قال وإن اختلفت قيمتهما، وإن اختلفت القيمة لأنه لا يعتبر بالقيمة، النفس بالنفس، فالمكافأة موجودة بين العبيد، فإذا قتل عبد عبدا قتل به بغض النظر عن القيمة، قد يكون القاتل ضعف قيمة المقتول لكن لا ينظر إلى القيمة لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، القاتل يقتل بالمقتول بغض النظر عن القيمة. كما أن الرجل لو قتل المرأة، إذا قتل الرجل المرأة يقتل بها مع اختلاف إيش؟ مع اختلاف الدية، دية المرأة كم؟ نصف دية الرجل، ومع ذلك يقتل الرجل بالمرأة ولا ينظر إلى الدية. في قول أنه يعطى أهل المقتول يعني أهل الرجل يعطون نصف دية، يعني إن شاءوا قتلوا دفعوا نصف الدية وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا ينظر إلى الدية، كذلك في العبيد يقتل الذكر بالأنثى ولا ينظر إلى القيمة. قال كما يؤخذ الجميل بالدميم، فيه الذميم لكن هذه خطأ، الصواب بالدال، كما يؤخذ الجميل بالذميم، عبد جميل قتل عبدا دميما لا ينظر إلى هذه الصفة يقتل به. والشريف بضده لقوله تعالى والعبد بالعبد. وبمن هو أعلى منه هذا من باب أولى، فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر، ويقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر، هذا ما في إشكال، هذا من باب أولى. والذمي كذلك، فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر، لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أعلى منه أولى. الرابع، الشرط الرابع، هذه شروط إيش؟ شروط القصاص في النفس، أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، وإن نزل، وسواء في ذلك ولد البنين أو البنات، فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا ولد الولد وإن سفل، لحديث عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا لا يقتل والد بولده، رواه ابن ماجه، وروى النسائي حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكلفا. ولا شك أنه لا يستغنى عن الإسناد مهما كان، لكن مدام له سند ولا بأس بسنده فشهرته تقوي السند، ولو كان في شيء من الضعف لكن هذه الشهرة تقوي السند. مثل حديث عمرو بن حزم في الديات، في سند ضعف ورسال، لكن الحديث مشهور، تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به، لا يزالون يذكرونه ويعملون به. هذا يقوي الإسناد إذا كان في شيء من الضعف، وإلا فالشيء الذي ليس له إسناد لا يقبل مهما كان مشهورا. قال وعليه الدية في ماله، نص عليه، وعليه الدية في ماله، عليه أي الوالد إذا قتل ولده. وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلج دية ابنه، رواه مالك. هذه المسألة فيها خلاف، لا تخلو خلاف، فبعض العلماء يرى أن الوالد يقتل بالولد، لكن بشرط أن يتعمد قتله تعمدا لا شبهة فيه، ومذهب مالك رحمه الله قال إذا أضجعه وذبحه ذبحا فإنه يقتل به. لماذا؟ لأن الوالد قد لا يقصد قتل ولده بما جعل الله تعالى في قلبه من الرحمة، قد يريد تأديبه ولو بشيء شديد ثم يموت، فيكون هناك شبهة أنه لم يقصد قتله، إنما قصد تأديبه فضربه ولو بشيء كبير كخشبة كبيرة أو ما شابه ذلك. يعني الوالد لا يتهم في قتل ولده، فإذا كان هناك شبهة فإنه يدرى عنه القتل، لأن الوالد مجبول على حب ولده فيبعد أن يتعمد قتله. لكن إذا قتله بطريقة لا يشك فيها أنه يريد قتله فإنه يقتل به على مذهب مالك رحمه الله. أما الجمهور فإنهم أخذوا بحديث عمر رضي الله عنه، حديث لا بأس به، حسن، لا يقتل والد بولده. ولفظة والد عامة، والد تشمل الوالد الأقرب والأبعد، بولدي الولد تشمل ولد مباشر وولد الولد مهما نزل، سواء كان من جهة البنين أو من جهة البنات كما ذكره المؤلف هنا. وذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أن ولد الولد لا يدخل في الحديث، قال أما ولد الولد فبعيد، يعني لا يقتل الوالد بولده المباشر، أما ولد الولد فبعيد، يعني هذا من جهة النظر المعنى، لأن الرأفة والرحمة تكون قوية في الولد، أما ولد الولد فإنها أضعف بكثير، وهذا أمر معروف من الواقع، الإنسان يحن على ولد مباشر ويعطف عليه وتقل هذه العاطفة مع ولد الولد. ولا سيما إذا لم يتربى عنده في البيت قد تضعف العاطفة كثيرا، فدخوله محل نظر، لأن يعني عدم القتل لأن الوالد يبعد أن يقتل ولده لما جعل الله فيه من الرحمة، فولد الولد يكون متهما فيه. على كل حال بنظر ظاهر الحديث فهو مع ما ذكره المؤلف رحمه الله لا يقتل والد بولده، فكلمة والد تشمل كما في قوله تعالى بسورة البلد ووالد وما ولد، فسروها بمن الوالد؟ بآدم عليه السلام. والد قالوا آدم وما ولد، كل من جاء بعد آدم فهم أولاد آدم عليه السلام، فلفظة والد لفظة عامة. ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى خص منه ما تقدم وبقي ما عدا، أنه ما في دليل على أن الولد لا يقتل بوالده، هذا على الأصل أن الولد قتل والده قتل به. ويورث القصاص على قدر الميراث حتى الزوجين وذي الرحم، هذه شرط خلاف أيضا، حتى الزوجين وذي الرحم، لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث لأنه بدل نفس المقتول كالدية. إذا القصاص يورث، فإذا قتل المقتول فالحق بين الورثة على حسب إرثه، هذا يرث النصف وهذا يرث الربع وهذا يرث السدس وهكذا، يرثون الدم على قدر إرثهم، كل يرث على قدر نصيبه من الإرث. فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص، لأنه لا يتبعض ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه، فلو قتل زوجته فورثها ولدها منه أي من الزوج القاتل سقط القصاص، أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها القاتل بالزوجية، أو ورثها ولده سقط القصاص لذلك. أما إذا ورث القاتل نفسه، إذا ورث دمه، إذا ورث دمه فإنه لا قصاص، لأنه يعني لا يمكن أن يقتل نفسه، لأنه له الآن ورث جزءا من دمه، قتل زوجته، قتل أخا زوجته، ثم من الذي يرث الآن؟ ترثه أخته اللي هي الزوجة، وقبل تنفيذ القصاص ماتت الزوجة، الزوج سيرث إيش؟ سيرث الزوجة، ومن جملة ما يرث نصيبها من دمه. إذن انتقل وصل إليه، الزوجة ورثت دم أخيها ثم ماتت قبل التنفيذ، فهذا النصيب يرثه الزوج. إذن الزوج الآن ورث بعض دمه، هل يقتل؟ ما يمكن يقتل، لأنه لا يمكن يقتل نفسه، لا يجوز إنسان يقتل نفسه، إذن هو الآن من جملة الورثة، من جملة أصحاب الدم، ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقتل نفسه، فإذا إذا ورث شيئا من دمه سقط القصاص. أما إذا ورثه الولد، هذه مسألة خلافية، إذا ورثه الولد ماتت الزوجة مثلا ورث الولد، يعني هنا سيرثه، لكن لو فرض المسألة لا يرثه شيئا، ورث الدم ولده، هو ما ورث شيئا، ورث الدم ولده، هل يقتل الآن؟ المؤلف يقول لا يقتل، لأنه الآن الولد إذا طالب بالقصاص يصير كأنه قتل أباه، واضح؟ لأنه الآن يطالب بقتل أبيه، ولا يجوز الإنسان أن والأب لا يقتل أو الوالد لا يقتل بالولد. لكن نقول هذا غير صحيح، وذلك ابن القيم رحمه الله قال الصواب في هذه المسألة أنه يقتل، أن للولد أن يقتص أن يطالب القصاص ويقتل والده، والوالد هنا الآن ما قتل بالولد، حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل والد بولده، القاتل الآن هو الوالد، قتل بماذا؟ بدم المقتول، والمقتول ليس ولدا له، والولد بمجرد أنه طالب بقتل والده. قد نقول هذا من العقوق ولا ليس من العقوق، هذه مسألة أخرى، لكن هل الآن نقول لا يقتل والد بولده؟ نقول لا يدخل في الحديث، لأن الوالد الآن لما طالب الولد، الولد طالب بقتل أبيه، يعني زوج قتل زوجته، من الذي يرث هذه الزوجة؟ يرث الولد، ولا الزوجة ما صح التمثيل بها، لأن الزوج ولا الزوج ما يرث أصلا، صحيح الزوج لا يرث، ليس بقاتل ميراث. إذن صح المثال، مثال صحيح، رجل قتل زوجته، من سيرثه الدم؟ دمها سيرثه الولد، ولد القاتل. طب الولد هذا طالب بالقصاص، هل نقول إن الزوج اللي هو الوالد قتل بولده؟ لا، قتل بمن؟ بزوجته، قتل بزوجته، إذا لا يدخل في الحديث لا يقتل والد بولده، إذا نقول لم يقتل بولده إنما قتل بزوجته، ولكن الولد طالب بالقصاص. هذا هذه صورة المسألة، فهي لا تدخل في الحديث. وذلك ابن القيم رحمه الله يرجح هذه الرواية. الرواية الثانية أنه يقتل إذا ورثه ولده، لأنه لم يقتل ولده حتى يقال لا يقتل به. هذا يعني توجيه ابن القيم رحمه الله هذه المسألة. قال: ومن قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو وجده يفتر بأهله فأنكر الولي فعليه القود، لأن الأصل عدم ذلك، قال في المغني: ولا أعلم فيه مخالفا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن من وجد مع امرأته رجلا فقتله، فقال: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية لاعتراف الولي بما يهدر الدم. ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو في يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر رضي الله عنه، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر رضي الله عنه: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ضرب السيف ووقع في وسط الرجل فخذي المرأة. فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عاد فعد. رواه سعيد. هذا الأثر ضعيف منقطع بسند انقطاع، لكن هذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلم. الأصل أنه يقتل به شخص قتل شخصا في داره، في دار القاتل، وادعى أنه دخل داره لأجل أن يفجر بأهله أو لسرقة ماله، فهل تقبل دعواه؟ الأصل أنها لا تقبل، وإلا لأمكن كل أحد أن يدخل شخصا في داره ويقتله ثم يدعي أنه دخل عليه للسرقة أو للفجور، هذا يفتح باب شر. إذن لابد بالإثبات، إذا ادعى نقول أثبت أنه دخل دارك لهذا الأمر، فإن أثبت فذاك، وإلا فإن الأصل أنه يقتل به. لكن ابن تيمية رحمه الله له تفصيل في هذه المسألة، قال: إلا إذا كان القاتل معروفا بالخير والصلاح والمقتول معروفا بالشر والفساد فإنه يقبل قول القاتل. لأن الغالب أن الإنسان إذا دخل عليه أحد في بيته ليفجر بأهله، الغالب أنه إيش؟ لا يستطيع أن يأتي بشهود، لأن القاتل يدخل أو الداخل يدخل ليلا، يدخل في أوقات غرة وليس فيه أحد، والبيت قد لا يكون فيه أحد، وإذا شهد معه أولاده قد لا تقبل شهادتهم لأنهم متهمون بشهادتهم لوالدهم، فمتى يأتي بشهود؟ ينتهي الأمر، دخل يفجر بزوجته، يتركه مع زوجته، يذهب يأتي بشهود، كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، إذا رأيته إذا رأيت أو لو أن شخص دخل علي بيتي أو قال إذا رأيت على امرأتي لم أمسه حتى أتي بأربعة شهداء، قال نعم، قال قد يكون إذن قد فرغ منها. وفي رواية قال كلا والذي بعثك بالحق لو عالجنه بالسيف قبل ذلك. يعني يصعب على صاحب البيت أن يأتي بشهود، لأنه لو ذهب يأتي بالشهود والدخول ليلا متى يأتي بالشهود يكون السارق قد فرغ وانصرف، أو الفاجر قد فجر بأهله وانتهى وانصرف. إذن ينظر في القرائن، ينظر في القرائن. مثل إيش القرائن؟ مثل ما قال ابن تيمية، هذا واضح. ومن جملة القرائن أن يكون المقتول قد هدد القاتل وعنده إثبات أنه هدده، عنده شهود، المقتول هدد القاتل بالقتل، والآن المهدد عنده شهود، عنده شهود يشهدون أنه هدده بالقتل. فإذا قتله قاتل، هذه قرينة أنه قتله إيش؟ دفاعا عن نفسه، أنه جاء لينفذ ما قال فقتله القاتل دفاعا عن نفسه. إذن لابد من النظر في القرائن، لأن الإتيان بالشهود أمر صعب. لكن نقول لصاحب البيت تحاشى القتل ما استطعت، لا تحاشى القتل، قد تقتل، تحاشى القتل، يعني يضربه، يقيده، إذا كان معه سلاح يرميه في قدميه وما شابه ذلك، إذا كان معه سكين يطعنه في غير مقتل. المهم أنه يحرص ما استطاع على كف شره بدون القتل، لكن أحيانا لا يستطيع لأن القاتل معه سلاح كمسدس أو رشاش وما شابه ذلك، فلو لم يبدره بالقتل لقتله. فنقول إذا كان المسألة مسألة مال فلا تخاطر بنفسك، مر معنا أن المال أمر سهل، لكن إذا كان هذا المجرم يريد أهله عرضه فإنه لا بد أن يقاتل، استعين بالله ويقاتل. فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل وسلم فهو قد فعل واجبا ودافع عن عرضه الدفاع الواجب. وهذه نسأل الله العافية من البلاء الذي قد يبتلى به العبد، فإذا ابتلي به وقتل مظلوما فهو شهيد، سواء قتل القاتل في نفس الوقت أو أنه قتل القاتل لكنه لم يثبت فقتل به، يقول يقتل مظلوما وهو شهيد على كل حال. لا، الزوجة هنا أصعب، لأنه لا بد أن يثبت أنها زنت، يأتي بأربعة شهداء. لكن لو قتل القاتل المعتدي وجاء باثنين يشهدون أنه دخل بيته وقتله دفاعا عن نفسه سلم بمجرد شاهدين، لكن إذا ادعى أنه قتله لأنه قتل المرأة لأنها زنت وجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء، ولو كان صادق يتحاشى القتل يطلقها ويسلم منها وينتهي الأمر. لكن لو قتلها طلب بأربعة شهداء، ولا يثبت أنها زنت، ولا يثبت إلا بأربعة، يرون أن الزنا واضحا، هذا صعب مستحيل أنه يأتي بأربعة شهداء. ثم قال باب شروط استيفاء القصاص، يعني الشروط السابقة شروط ماذا؟ الوجوب. إذا ثبتت هذه الشروط وجب القصاص، يجب القصاص. إذا وجب متى ينفذ؟ الوجوب شيء والتنفيذ شيء آخر، فهذه شروط التنفيذ. قد يجب ولا يجوز التنفيذ الآن لعدم توفر الشروط فينتظر. كم من إنسان يجب عليه القصاص ولكنه لا ينفذ إلا بعد سنين طويلة لعدم توفر شروط التنفيذ. قال وهي ثلاثة، أحدها تكليف المستحق، أي كونه بالغا عاقلا، لأن غيره ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة. فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه، لأن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر، وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل 7 ديات فلم يقبلها. فإن احتاج إلى نفقة يعني القاصر، إذا ولي دم القاصر احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط، لولي المجنون فقط، فقط تعود على المجنون ولا الولي؟ لأنها تحتمل تعود إلى إيش؟ إلى المجنون. فلولي المجنون فقط، يعني دون الصغير، ولي المجنون له أن يعفو الدية دون ولي الصغير، يعني فرق بين أو تفريق بين الصغير والمجنون. فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية، لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه عادة بخلاف الصغير. هذا الشرط الأول، أن يكون المستحق للدم أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا أو مجنونا فإنه لا ينفذ القصاص، ينتظر الصغير حتى يبلغ، لأنه قد يعفو، فينتظر، قد يعفو ويسقط القصاص عن القاتل. أما المجنون ففيه تفصيل، المجنون فيه تفصيل، إن كان الجنون يرجى زواله فإنه ينتظر، وإن كان لا يرجى زواله، أن الجنون يختلف، قد يكون سببه مس من الجن، ومع القراءة مع الرقية قد يعافى بإذن الله ويخرج الجن ويعود عاقلا، هذا كثير يقع، وأحيانا يكون سببه اختلاف العقل، سبب حادث سيارة أو ما شابه ذلك، أو خلقة، يعني عدم يعني ذهاب العقل، عقل ذاهب، ومعلوم من جهة الطب أنه لا يمكن أن يعود إليه العقل، هذا لا فائدة من الانتظار، وجوده كعدمه. فإذا اتفق الأولياء على القصاص فإنه ينفذ، لأن هذا معلوم يعني قطعا أنه لن يعود إليه عقله. إذن الصغير ينتظر، ولو كان الانتظار طويلا، قد يكون الصغير في المهد، يقتل الأب وله ولد في المهد، فينتظر 15 سنة حتى يبلغ ويقرر هل يختار القصاص أو يختار الدية أو يعفو مجانا أيضا. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون المستحق مكلفا. الشرط الثاني، اتفاق المستحقين على استيفائه، فلا ينفرد به بعضهم، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه، وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف، لأنهم شركاء في القصاص، ومن مات من المستحقين فوارثه كهو لقيامه مقامه، لأنه حق للميت فانتقل إلى وارثه كسائر حقوقه. إذا هذا الشرط الثاني، اتفاق المستحقين على القصاص، لو كانوا 10 و9 اختاروا القصاص و1 اختار العفو فإن القصاص يسقط. لماذا؟ لأنه لا يتبعض، وهذا عفى، إذن أعتق جزءا من دم القاتل، فلا يمكن أن يهدر هذا الجزء، لأن لو قتلناه أهدرنا هذا العفو، ولا يمكن أن يتبعض القتل، يقال يقتل 9 أشهر ويبقى 10، قد يكون الوارث هذا ما له إلا أقل من 10، له أقل من 10 مع 10، لكن هذا له أقل أنثى مع 9 بنين ذكور لها نصيب قليل جدا من الدم، فمهما قل هذا النصيب إذا عفى أحد الورثة، مهما قل نصيبه فإنه يعتق القاتل، لأن القتل لا يتبعض، فلا يمكن أن يقتل البعض ويترك البعض. إذا لا يقتل إلا إذا اتفق الأولياء على القصاص. وإذا مات شخص في الانتظار، مات أحد الورثة، الأمر واضح، نصيبه ينتقل إلى من بعده. يعني مات أحد البنين أبناء المقتول وله 10 من الولد، ونصيبه ينتقل إلى من؟ إلى 10، صاروا هؤلاء 10 مع أولاد المقتول، فلا بد أن يتفق الجميع، أولاد المقتول وأولاد أولاد المقتول، الأولاد من مات من أولاد المقتول، لأن حق الولد، الولد المقتول انتقل إلى أولاده، فورثوه مهما كثروا فإنهم يرثون هذا الحق. إذن مهما كثر الورثة فلا يقام القصاص حتى يتفقوا عليه، فإن عفى ولو واحد سقط القصاص. نقف على المسألة. قالوا عنه للكبار استيفاء، هذا القول الثاني في المسألة، أنه يجوز لأنه يستوفى إذا اتفق عليه الكبار، وأنه لا ينتظر الصغار. تكون ابتدأ الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.